الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. المشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، المشهور عند الشافعي والثاني حتى المشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. قوله: وقال عكاشة بن محصن، وبضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد.
ما ذلك يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله تداووا. هذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب. يا عباد الله تداووا، لأن الإنسان له أن يخلص الاعتماد على الله عز وجل فيزول المرض بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن الأولى والأحسن له أن يتداوى ويتطبق، لأنها سنة الله عز وجل في الناس من قبل ومن ذلك المرسلين، فكلهم كانوا يتداوون. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الناس توكلا على الله عز وجل حفظ عنه من الطب النبوي أشياء كثيرة، حتى صنفت مصنفات مستقلة في الطب النبوي، سواء بالأدوية الشرعية الدينية كالرقية وقراءة الفاتحة والتعويذات وما شابه ذلك، أو من الأدوية القدرية الكونية التي أرادها الله عز وجل في النباتات وفي السوائل وما شابه ذلك. فهذا كله يدل على استحباب التطبب، وأن التطبب لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل. لكن يبقى الكلام في الوجوب، هل هو واجب؟ لا، ليس واجب، هو مستحب واستحبابه عظيم. وذلك النبي عليه السلام: أصدق الناس توكلا على الله عز وجل وتطبب. قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها، كانت عائشة محدثة وفقيهة، محدثة ونسابة وطبيبة، فقالوا لها: أنت محدثة، عرفنا من أين جاءك الحديث، من النبي صلى الله عليه وسلم، هي زوجة وأقرب الناس إليه، والنسابة والدك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، أعرف الناس بأنساب القبائل، ولكن من أين جاءك الطب؟ فقالت: جاءنا الطب أن أطباء العرب كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون العلل وأدويتها، يقول: لعل بك كذا استخدم كذا، لعل بك كذا استعمل كذا. فكل ما ذكروا علة وطبها وطبها حضرت عائشة رضي الله عنها صارت طبيبة رضي الله عنها وارضاها. نعم.
شيخ، هل من قاعدة شيخ في صرف الوجوب الاستحباب، هل من قاعدة مضبطة فيها؟
القاعدة جمع الأدلة. هناك من العلم من يرى التقعيد على الأبواب ليس على الأدلة، كان يقولون أن الأصل في الآداب من الأوامر فيها والنواهي على الاستحباب والكراهة لا تكون على التحريم، لكن ليس على الإطلاق. وإن كان ذكر الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة، لكن الصحيح أن صوارف الأوامر والنواهي تكون بمجموع الأدلة، ومجموع الأدلة مقارنة أيضا سواء بالأدلة التفصيلية أو بالقواعد والمقاصد الشرعية العامة، بالمقاصد الشرعية العامة.
قال: ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام وهو ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة.
القاتل المقتول في الجنة إن شاء الله. الله أكبر. القاتل المقتول في الجنة. نعم.
قوله: فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وللبخاري في رواية: فقال: اللهم اجعله منهم. وفيه طلب الدعاء من الفاضل.
أحسنت. وهذا أنه أن ذلك لا يندرج تحت الكراهة، لأن يعني هناك من رأى بأنه ضرب، بأن هذا فيه نوع من انكسار القلب للغير عندما يقول فلان ادعو لي، لا، غير صحيح. لا بأس أن يطلب الشخص من الآخر أن يدعو له، وليس في ذلك من انكسار القلب ولا أيضا من ضعف الصلة بالله عز وجل، ولكنها من اقتناص الفرص، كما جاء في حديث ويس القرني لما النبي عليه السلام حث عمر الخطاب: إذا لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك. وعمر والخطاب أفضل من ويس القرني، ولكن ويس القرني أخبر النبي عليه السلام أنه مجاب الدعوة لعظيم بره بأمه رضي الله عنه ورحمه، فدل ذلك على جواز أن يطلب الدعاء من الغير من الصالحين أو من يتعرض إلى نفحات مضان الاستجابة كان يكون في سفر، وقد جاء في الحديث المسند وإن كان ضعفه بعض أهل العلم: يا أخي لا تنسانا من دعائك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عمر الخطاب رضي الله عنه. فطلب الدعاء من الصالحين، من الآباء، من الأمهات، ممن يرجى أن تجاب دعوته، لا بأس بذلك. ومن هذا الحديث نعم
قوله: ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله: فقال سبقك بها عكاشة. قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه.
هذا توجيه بعض أهل العلم، توجيه. وذلك الشيخ في المساء قال فيه استخدام المعاريض، فيه استخدام المعاريض. مسائل عندك ولا في نسخة ثانية؟ وش قال الشيخ؟
استعمال المعاريض وحسن
أخلاقه. نعم، النبي عليه السلام لم يقل أنت ما تستاهل، وإنما قال سبق بها عكاشة، فجعل الأمر على وجه المسابقة. يحمل من الاحتمالات أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لم يكن في منزلة عكاشة المحصر رضي الله عنه، ولذلك لم يدعو له، مع أن النبي عليه السلام رحمة وما يكرثه الدعاء. ومنها أيضا عدم فتح الباب لبقية الصحابة رضي الله عنهم، فلو فتح الباب لما انتهى الأمر، وأصبح كل صحابي يقول: ادعو الله يجعلني منهم. فقطع النبي عليه السلام هذا الباب، وجعل الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يتجه الصحابة، لا ينكر الصحابة أو من قصر علمه من الصحابة عن العمل ويغتر بالدعاء فقط. قال: لا تبشر الناس فيتكلوا. فلو أن النبي عليه السلام أطلق الأمر لكان ربما يكون من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من يقل عنده العمل ويتكل على الدعوة فيفرط في دين الله عز وجل، لذلك النبي عليه السلام أغلق هذا الباب. نعم.
أحسن لكم، المعاريض لها ضابط؟
المعاريض لا ضابط لها، هي من حسن الأسلوب والتعامل، من حسن الأسلوب والتعامل. ويتسمى كل مخارج، يخرج يبحث الإنسان له عن مخرج ويخرج به.
حتى لو كانت باطل يعني؟
لا، هذيك يسمى التورية، والتورية مندوحة من الكذب. التورية مندوحة من الكذب، والمعاريض من التورية. المعاريض من التورية، لكن المعاريض عرض بكذا، يعني إيش؟ أتى بكلام و صرف الموضوع. التورية أن يوريك بأنه يقصد شيء وهو يقصد شيء آخر، هذه التورية. المعارض لا، أن يعرض بشيء وهو يقصد شيء. قال: سبقك بعكاشة، هو كان أصل عبارته لست كفوا لعكاشة، هذا أصل عبارة، ولكن عرض أتى بعبارة هو يفهم منها المراد. لكن التورية هو يفهم شيئا آخر وأنت تريد شيئا آخر.
نعم.
التورية إذا كانت في إحقاق الحق لا بأس بذلك، ما إذا كان في سلب حقوق أو في الأيمان في المقاصات والمطالب لا، ما تصح التورية. وأما إذا كان في إحقاق حق أو يكون درء شرعا لا بأس في ذلك. استخدم التورية مثل ما إبراهيم عليه السلام، إبراهيم كان ناظر ومناظر، فنظر نظرة إلى النجوم، نظر نظر طيب، ويمكن هاي تورية، هو ظن بأنه ينظر إلى آلهته في النجوم، هذه من التورية. نعم. وقالوا: هذه أختي، يعني سارة وهي أخته في الإسلام. نعم.
مش صحة الشيخ حديث لما سلم لقي رجل وهو يبحث عن عير قريش فقال له: من أي العرب أنت؟
قال: مما. هذا في السير، مذكور في السير، قال مما، وكل الناس كلهم مما، هي تورية كذلك جائزة. نعم.
فلذلك لم يجيبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا، فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله: ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
استعمال المعاريض لأنه لم يقل لست كفؤا لعكاشة أو لست مثيلا لعكاشة، وإنما عرض بعبارة أخرى يفهم منها أنه ليس كفؤا لعكاشة أو ليس مثيلا أو قريبا من عكاشة رضي الله عنه. نعم.
الشيخ لو قال قائل تقدير لست منهم يصح الشيخ هذا؟
إيه نعم، لهذا توجيه العلماء قالوا أنه قبل قد قرأت كلام القرطبي ماذا قال؟
لم يكن عند الثاني ما كان عند عكاشة.
إيه نعم، ليس كعكاشة، هذا أصل الجواب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك.
بوب البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف الرجل أن يحبط عمله. هكذا العلماء يهتمون بالتخويف مما يحبط الأعمال. بوب البخاري بصحيح: باب الرجل يخاف أن يحبط عمله، فهو شقيق لهذا الباب، مثير له في المعنى، دلالة على اهتمام العلماء بهذا الشأن، وهي قضية الخوف من الشرك بالله عز وجل. نعم.
وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم، هذه من موجبات الخوف من الشرك، أن الله لا يغفر. وهل بعد هذا الأمر المخوف من أمر؟ يعني مثل ما يقول واحد من البادية يقول يقول مطب العقيدة، مطب العقيدة هو مثل مطبات الثاني، مطبات الثاني أشوى ها، لكن مطب العقيدة خلاص يخلق عليك كل شيء، يعد منك كل شيء، يحبط جميع أعمالك ويبقى آخرته. هذه خطيرة، الإنسان عندما يعرف خطورة الشرك وأن الشخص إذا كفر لا يدخل في شفاعة الشافعين، ولا ينظر الله إليه، ولا يزكيه، ولا يغفر له، ولا يدخلها الجنة، ويحرم عليها الله الجنة، ويوجب له النار والخلود فيها، كل هالأمور تزيد الخوف في قلب العبد المسلم بأن يقع في الشرك. نعم، ذلك جاء في الحديث، ومما يذكر من عجائب آخر الزمان، لأن لكي لا ننظر للناس في زمن الغفلة وزمن غياب العلم وتقصير أهل الفضل وانتشار المنكرات وغلبة الهوى، ينبغي أن ينظر للناس بلطف وأن يتلطف معهم في الدعوة، ولا يطلب منهم الكثير من الأعمال مع فوات ما هو أصل هذه الأعمال هو التوحيد. قال إنها ستكون هنات وهنات فتن، فمن استطاع منكم أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل. ستوحيد يكون موحد. في زماننا الآن مع انتشار الفتن والمنكرات، والله من كان فيه ريح التوحيد ويصلي نقبله بما عنده من علات، بما عنده من تقصيرات. ذاك زمن يطلب فيه الكمال، زمن الصحابة والتابعين وأئمة الدين وانتصار الإسلام وعلو مناره. لكن الآن في زمن الغربة والضعف، لا تطلب من الناس أن يكونوا كالصحابة رضي الله عنهم، ولا كالتابعين، ولا كأئمة الدين. لا تستغرب أن يكون عندهم بعض التقصير وعندهم بعض الخلل. المهم أن يكون التوحيد ويصلي. فمن استطاع منكم أن تأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل. كل التوحيد، لأن الصلاة ما يقوم التوحيد إلا الإسلام إلا بالصلاة. نعم.
قال الشارح: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد
ويدخل فيما هو تحت المشيئة الشرك الأصغر، ويدخل فيما هو تحت المشيئة الشرك الأصغر على الصحيح. لأن العلم الرأى بأنه لا يدخل لعموم دخوله في مسمى الشرك، والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن الصحيح أن الشرك الأصغر تسميته شركا لا يبعده عن دخوله في تحت المشيئة وفي مغفرة الله عز وجل. لأن المعاصي، كل المعاصي شرك ولو لم تسمى بالشرك. المعاصي، كل المعاصي شرك ولو لم تسمى بالشرك، لأن كل الطاعات شعب الإيمان، وكل المعاصي شعب الكفر والشرك. فتسمية الشرك الأصغر شركا لا يمنع من دخول صاحبه في مشيئة الله عز وجل، بما أنه لم يخرج عن الإسلام. نعم
الشيخ. طيب، هل يرد على من يقول بأن الشرك داخل في 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 أن الشرك لا يدخل، أن الشرك يدخل مع الأكبر؟ بعض من الشيخ يقول أن هناك مصدر في الفعل، فردونها اللغة، يقول مصدر في الفعل والمصدر يعم،
معروف.
هل يقول الشيخ علي رد عليهم بأن يقال أولا الشرع ثم ذلك رد اللغة؟
هو لا شك أن العرف الشرعي مقدم على العرف اللغوي، لأن التخاطب تخاطب شرعي، فيقدم فيها العرف الشرعي. فإذا على هذا تصبح الآية محمولة على الشرك الأكبر المخرج من الملة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، بمجموعة الأدلة أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لماذا لم يدخل هذا العموم مع الشرك الأصغر ومأواه النار؟ فدل ذلك على أن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، لا دلالة عليه إلا هو. نعم.
وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره بهم، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
الله أكبر.
ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خربا وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل.
صنف كتاب جيد بقدر ما قرأت منه، جيد، اللي هو الشرك ومظاهره في القديم والحديث في 3 مجلدات، أنصح به. الشرك ومظاهر في القديم والحديث رسالة أكاديمية لكن جيد، تكلم عن الشرك، تكلم الشرك في الربوبية، تكلم عن الشرك في الألوهية، تكلم عن الأمم وحالها مع الشرك والبدع والشركية، فجيد هذا الكتاب. نعم،
من أحسن؟
والله ما أذكر، رسالة أكاديمية الشرك ومظاهر في القديم والحديث.
في مكتبة
دراسة نعم، الشرك ومظاهر في القديم والحديث، نسيت مؤلف الآن، لا هو لكن هو معاصر أكاديمية الدراسة، الشرك ومظاهر في القديم والحديث، جدا ممتاز، يفيدكم في تسلسل الشرك وكيف وقوع الشرك في الأمم. نعم، ويرد به أيضا على الذي على بعض المخالفين، أنا نقلت منه في رد كتاب الإفادة، الرد على حاتم العوني، ذكرت منه بعض الأمور والنقولات لأنه مهم جدا في توهم بعض الناس أن الشرك المشركين إنما كان في الربوبية في الربوبية ولم يكن في الألوهية، غير صحيح، بل أتى منهم وبعضهم كان شخصا كان بين ردود اسم بدر الشمري في الدفاع عن كشف الشبهات، يكذب الشيخ عبد الوهاب، يقول انهم لا انهم كانوا يعني لا يصلون ولا يصومون ولا، مو صحيح الكلام ده ابدا، كل ما عندنا في شعائرنا كان يفعله كفار قريش، كانوا يصلون وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكانه قصديه، كانوا يصومون وكانوا يزكون وكانوا يحجون وكانوا يفعلون كل شيء، كل طاعتها ما نفعتهم على بقايد ابراهيم، لكنهم اشركوا مع الله عز وجل، اتخذوا الوسطاء والشفعاء بينه وبين الله عز وجل، فذكر اشياء عنهم في الكتاب جزاه الله خير. ومثله بالضبط كذلك كتاب اسمه حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد مطبوع في مجلد واحد، رسالة أكاديمية، وسلمي أظن مؤلف سلمي جيد بعد مفيد. نعم، الدراسات الأكاديمية ما يستهان بها، فيها جمع، لأن الطالب إذا كان متقن يجمع، وإن كان لا تخلو أحيانا من بعض الخلل والتقصير، لأن كله توجه، مثل كتاب الاستغاثة ثلاث مجلدات الاستغاثة، نسيت اسمه الآن، لكنه زل بعض المسائل في قضايا التكفير وعذر بالجهل وما كان له ينبغي يدخل فيها، لكن هو ذكر بعض الصور الشركية التي تكون عند طالب العلم ذخيرة في الرد على المخالفين.
ما في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان، ما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات، ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده.
وهذه بعض معاني العبادة وبعض صور العبادة التفصيلية، وقد جمعها أبو اسماعيل الهروي في كتاب منازل السائرين إلى رب العالمين، شرحها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، فمن أراد أن يعرف صور العبادة على وجه التفصيل وخاصة في الأعمال القلبية فيراجع كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى، فذكر الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والحب وإلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى مما ذكره أبو اسماعيل الهروي في منازل السائرين، فهو كتاب طيب مفيد. نعم،
كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك بغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة، هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى معتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار، ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك. ذكره الطبري عن مجاهد.
فالوثن أعم من الصنم، فكل وثن صنم، وليس كل فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. فالصنم ما كان على صورة منحوتة، والوثن كالنصب الشجر يعتبر وثن، الأحجار والعيون تعبد من دون الله عز وجل ويعتقد بها، هذه كلها أوثان. نعم.
قلت وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا،
ويقال فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. نعم.
ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان.
نعم.
قوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي جعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله.
وعبادة الأصنام من أوضح الشرك، ومع ذلك إبراهيم عليه السلام سأل الله عز وجل أن يجنبه وابنه عبادة الأصنام، فكيف بما دون ذلك من الأمور الخفية. نعم.
وقد استجاب الله تعالى دعاه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
والإنسان إذا رأى الناس يضلون يخاف، لا يغتر بما عنده من فضل وهبة وهدية. لذلك يقول الفضيل بن عياض لا تعجب للهالك كيف هلك واعجب للناجي كيف نجا. الناس كلهم على ضلال، والله ينجيك، والله هذه نعمة عظيمة. قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فرأيت كثير من الناس يزلون ويقعون في الضلال والانحراف، ينبغي أن تفزع إلى الله عز وجل، إن الله تعالى يعصمك ويحميك. نعم.
شيخ الله يحفظك، هي أسباب للثبات غير الأمر المعروف؟
من أسباب الثبات أول شيء الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل، كما التجاء الأنبياء والنبي عليه السلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان يهدى قلبه ويصرف بالله عز وجل، فإن اعتصم بالله سبحانه وتعالى وصدق في الالتجاء إليه فالله تعالى يجيب دعوته. من أسباب الثبات على دين الله عز وجل العلم الشرعي، فالعلم يؤكد ويؤصل ويقاعد، وأصل العلم وأصل العلم هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفزع الإنسان الكتاب والسنة. وقد قال النبي عليه السلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كذلك من أسباب الثبات على الإسلام الإعراض عن مواطن الشبه ومواطن الريب، ولا, 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 ولا يقف عليها المرء حتى لا يصاب في دينه، لأن هذه أمراض وأدواء يخشى أن يصاب الإنسان بها فيتلف عليه دينه. من أسباب الإعراض الوقوع في الانحراف الفرقة والشتات والبعد عن جماعة المسلمين، فيد الله تعالى على الجماعة، فينضم الإنسان إلى جماعة المسلمين فإن شاء الله تعالى يكون أبعد عن الوقوع في الشبهات. منها أيضا الصلاة، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، فيكثر الإنسان من الصلاة، وذلك حتى النبي عليه السلام على العبادة في وقت الهرج والفتن، لأنها صلة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم.
وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله.
نعم.
قال إبراهيم التيمي ومن يمن البلاء بعد إبراهيم؟
إبراهيم بن سلمان التيمي، إبراهيم بن سلمان التيمي رحمه الله تعالى، من يمن البلاء بعد إبراهيم؟ يقول روى ابو نعيم الاصبهاني في كتابه اخبار اصبهان قال كنت عديلا لسفيان الثوري على المكتل في الحج، كنت عديلا له فكان كثير الهم، فقلت يا ابا عبد الله ما لي اراك كثير الهم والله غفور رحيم، ليش انت دائما مهموم تبكي؟ سفيان كان بكاء، كان بكاء، كان رجل شديد الخوف من الله عز وجل، مع ان السلف يا اخوان ينبغي ان ينظر في سيره من كل جوانبها، لان هناك من الناس اليوم من ياخذ من شان السلف واقوالهم ما يوافق هواه ويجعل الأمر الآخر، ومن ذلك خصوص إخواننا السلفيين فيقفون على من آثار السلف على ما فيه شدة وغلظة على المخالف، وما فيه مثلا من كلام في الرجال، ويغفلون عن جوانب أخرى من الرقة ومن رحمة المسلمين ومن الشفقة بهم ومن قيام الليل والعبادة والزهد والورع، تغيب عند كثير من الناس. وذلك سفيان الثوري على شدته وقوته في السنة قام يوم الأيام في المطاف في مكة وصاحف الناس في المطاف، والسلف كان عندهم قوة في التحذير من البدع لا يهابون منهم، مثل زاد بن قدامة الثقفي كان يجلس على الأسطوانة في المسجد ليس له هم إلا أن يحذر من حسب الصالح من حي، يعني يقيم درس للتحذير بحسب الصالح من حي، لو كان عنده نيب حطوه صنفوه وسووا فيها البلايا، لكن هؤلاء عن صدق نية وعن صدق ديانة رضي الله عنهم ورحمه. فسفيان الثوري انظر لهذا الموقف العجيب، ذكر ذاك العقيلي في كتاب الضعفاء قال قام في المطاف يحذر من الحسب من صالح من حي، أيها الناس احذروا من الحسب من صالح من حي. يقول فجذبه رجل في مطاف فأقعده قال أترضى أن يصل كلامك إلى السلطان فيقتل أخي؟ فكف صفيان قال أعوذ بالله أن أسعى في قتل المسلم، أعوذ بالله أن أسعى في قتل المسلم. اليوم بعض الناس إذا خالف الشخص الآخر يتمنى أن تنفس رقبته، يتمنى أن يقتل من الظلم والجور. فسفيان الثوري رحمه الله كان شديد الخوف شديد الخشية، حتى إنه كان يفزع في منامه ويصيح النار 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 رحمه الله تعالى. ولما توفي قال الطبيب هذا رجل فت الخوف كبده، هذا رجل فت الخوف كبده. سفيان كان كثير الهم والغم، فقال له نجيب الأصبهاني يا أبا عبد الله ما لي أراك كثير الهم والغم؟ فقال أتخشى الذنوب؟ الله غفور رحيم. قال فحمل سفيان قشة من الأرض قشة صغيرة، قال والله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذه، والله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذه، ولكنني أخشى أن أسلب التوحيد، أخشى أن أسلب التوحيد، يعني أروح أصيب مشرك. والله الله غفور رحيم، ونحن بشر نصيب نختي، والله غفور رحيم. ذلك المقيم في النونية أخذ هذا المعنى من كلام سفيان الثوري، قال والله ما أخشى الذنوب فإنها لا على طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الشرع والقرآن. وهذا البيت يدرج عندكم في شرح هذا الباب، عندما قال ابن القيم تعالى والله ما أخشى الذنوب فإنها لا على طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الشرع والقرآن، أي من التوحيد. وأثر سفيان الثوري ما ذكره ابو نعيم في كتاب أخبار أصبهان في ترجمة نجيب الأصبهاني. نعم.
قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
الله أكبر.
فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. قال الشارح أورد المصنف هنا الحديث مختصرا غير معزول، وقد رواه إمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. حدثنا يونس وحدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ.
نعم.
قد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. مات محمود سنة 96 وقيل سنة 97 وله 99 سنة.
نعم.
قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليها يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الحديث. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون.
نعم.
وما عرفوا معنى الإلهية.
الذين هم أهل الكلام والأشاعرة، الذين هم أهل الكلام والأشاعرة يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا قادر على اقتراح إلا الله، فهم ما عرفوا من لا إله إلا الله إلا التوحيد من توحيد المشركين. توحيد المشركين هو إقرار الله بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هذا توحيد. والله سماه إيمان، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكثير من علماء الكلام على شاعر ومن قال بقولهم إنما إيمانه كإيمان أبي جهل وأبي لهب، يقر لله بالربوبية ويشرك معه في الألوهية. وأقصد بذلك متأخرين منهم، أقصد بذلك متأخرين، لأن المتأخرون والمتأخرين زادوا على الأوائل من الأشاعرة، قصدي زادوا على الأوائل بالخلل في توحيد الألوهية زيادة على خللهم في توحيد الأسماء والصفات. نعم.
وما عرف معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر وعن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل الحديث. وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان، انتهى من الدر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه
بارك الله
صلى الله عليه وسلم.